في حلقة مفضلة،
فهذا الكلام لا وجه له برده من الوجهين السابقين، والله تعالى أعلم. قال: وأما الحرير فقال أصحابنا يحرم تكفين الرجل فيه. هذا أمر متفق عليه بين أهل العلم، الرجل يحرم عليه في حياته أن يلبس الحرير، والحرير حلال للنساء في هذه الحياة، حياة الدنيا، والكفن لباس الميت، كفن لباس الميت، فكما يحرم على المسلم أن يلبس في حياته حريرا، يحرم على الميت أن يوصي بأن يكفن في الحرير، ويحرم على من أراد أن يجهزه أن يكفنوه في الحرير، فإن أوصى فهو آثم، وإن لم يوصي ولم يعلم فالإثم على من كفنه. طيب، النساء هل تكفين النساء في الحرير حلال أم حرام؟ هذا مما وقع فيه الخلاف، كفى الجماهير بإطلاق المنع والكراهة في حق الرجال والنساء، ولم يفرقوا في الكفن بين الرجال والنساء، فإن سلب لهم أن المرأة تلبسه في الدنيا فإن هذا موت، وهذا يخالف الحال، هذا ينافي الحال، وهذا فيه إسراف، والحرير له قيمة وله مال وقيمته عالية وغالية، فتكفين المرأة والرجل في الحرير فيه إضاعة مال، لكن بلا شك أن تكفين الرجل في الحرير أشد حرمة من تكفير المرأة، لأن النهي وقع في حقه من أكثر من جهة، والحرام قد يكون من وجه، قد يكون من وجهين، وقد يكون من ثلاثة، وقد يزيد. وذكر الشارينجي في مسائله عن الإمام أحمد فيما نقل عنه الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الفروسية أن من أكل لحم خنزير فارتكب حراما من وجه، فإن أكله ولم يزكه ارتكب حراما من وجهين، فمن سرقه وهو غير مزكى فأكله فهو حرام من ثلاثة وجوه، وهكذا. فإذا تكفير المرأة في الحرير أشد حرمة من تكفير الرجل في الحرير مع وجود المخالفة في أصل العمل، ونظرا إلى أن من كفن بالحرير فقد حصل أصل الكفن، فقد قال بعض أهل العلم بالكراهة وليس بالتحريم، ولا سيما في حق المرأة لا في حق الرجل. ومن هذه الأحكام يستفاد أن من لم يجد إلا حريرا، رجل مات على افتراض ولم نجد إلا حريرا، فماذا نصنع معه؟ نكفنه. طيب، هل نكفنه كفنا كاملا أم نقتصر على السوأة والعورة لأنه حرام ولأنه ضرورة والضرورة تقدر بقدرها؟ فهذا مما وقع فيه خلاف بناء على قاعدة معروفة عند العلماء، وهي: هل النهي يقتضي الفساد أم لا؟ فهل من لبس حريرا فصلى فيه فقد ستر عورته، فهل صلاته أجزأت أم لم تجزئ مع وقوع الإثم؟ هذه مسألة معروفة ولها ميول، وللعلماء فيها أصول، وتنبني عليها مئات إن لم يكن آلاف من الفروع الفقهية. متى يقتضي النهي الفساد؟ يعني رجل سرق ثوما فستر عورته فيه، رجل سرق ماء فتوضأ فيه، وكم من إنسان يصلي والماء اللي يستخدمه مسروق، فهل ماء المسروق يسقط الجنابة ويسقط الطائر الأحدث الأصغر أم لا؟ مسألة طويلة وتكلمنا فيها في دروسنا في الأصول في عدة دروس وأكثر من التمثيل. ومما يذكر في هذا المقام أن الضرورة إن حصلت في لبس الحرير فحينئذ نستر عورته ونكمل كما أكمل النبي صلى الله عليه وسلم كفنا مصعب بن عمير رضي الله تعالى. قال: وأما الحرير فقال أصحابنا يحرم تكفين الرجل فيه ويجوز تكفين المرأة فيه مع الكراهة. وكره مالك وعامة العلماء التكفين في الحرير مطلقا. قال ابن المنذر: ولا أحفظ خلافه. لا يوجد خلاف بين أهل العلم أنه مع إمكاننا لتكفين الميت بغير الحرير فهذا حرام قولا واحدا. الإمام ابن عطار شيخ الإمام الذهبي وإمام محقق ومحدث وهو أخوه في الرضاعة، أخو الإمام الذهبي في الرضاعة، له كتاب اسمه الإيضاح في تحريم الحرير والذهب وما يتعلق بهما وما يباح. دلني عليه الإمام الذهبي، وجدت مخطوط الإمام الذهبي اسمه بيان اللباس في فنون اللباس، تواطأ أهل زماننا من الباحثين والمختصين بتراث الإمام الذهبي فقالوا إنه مخطوط، ويسر الله للعبد الضعيف نسخة منه عليها خط الإمام الذهبي، وجدتها في المسجد الأقصى. المسجد الأقصى ما زال مليئاً بالتحفي وبالنفائس ومسير اللعاب من المخطوط. فأتركت ما بيدي واشتغلت بها، فهو نقل من أخيه عن أخيه بن عطار في كتاب الإيضاح هذه المسألة ووثقه فيها. فبحثت عن كتاب الإيضاح فوجدته في المغرب، ويسر الله لي أن حصلته وأنا أعمل، وأتبعت الإيضاح البيان فأطبعت الكتابين. يقول ابن عطار في الإيضاح: يحرم تكفين الرجل في الحرير بلا خلاف، يحرم تكفين الرجل بالحرير في الحرير بلا خلاف، ويجوز تكفين المرأة فيه استصحابا بحكم الحياة فيها. قال: يجوز. إذن تحريم لبس التحريم تكفين المرأة في الحرير ليس لأنه حرير، وإنما لبلاد فيه. قال: لكنه مكروه في حق المرأة لما فيه من الإسراف. فقهاء يجوزون شيئا آخر ويقولون لمنافاة الحال. تكون منافاة الحال يعني الحرير والزاهد الثياب يكون في التزين والدنيا والتمتع بها والعرس والزواج وبناء الزوجة ووطء الزوجة وما شابه. أما الموت، الموت هذا يخالف الحال. الموت فيه انكسار وفيه إعراض عن الدنيا وإقبال على الآخرة. فقال أهل العلم: تكفين المرأة في الحرير مكروه من هذين الوجهين. قال: بما فيه من الصبر. ثم قال وأفادنا فائدة جيدة، قال: والخنثى كالرجل. الخنثى في الحرير معاملها معاملة الرجال. شو يعني معاملة الرجال؟ الحرمة. لماذا؟ الاحتياط. والعبادات فيها الاحتياط والتكفين والتغسيل، يعني تمهيد الانتقال إلى الدار الآخرة. فالحيطة تروي أن نقول بالمنع. فالخنثى نعامله معاملة الرجل لا معاملة من خنثى. تعرفون خنثى؟ الخنثى له ربوان، لك الخنثى. كيف ضرب الخنثى؟ أول إشكال وقع في حياة علي رضي الله عنه، ماتت خنثى فوقع خلافه ليس يورث، فقضى قاضيه شريح أنه يورث حيث يقول، حيث يقول يورث. إذا كان يقول بالعضو الذكري يورث كالذكر، يأخذ نصيب الذكور، وإذا كان يورث ولو قيل في التكفين يكون الأمر كذلك لما كان بعيد، لو قيل في التكفين يكون كذلك، فنما كان الأمر بعيدا. من لطائف كتاب الإيضاح لابن العطار، وكان رجلا صالحا مقعدا وكان يحمل في قفة لا يستطيع الوقوف، ابن العطار كان يتنقل به في قفة رحمه، كان محدثا أمارا بالمعروف نهاء عن المنكر داعيا للسنة حريصا عليها رحمه الله تعالى، ختم كتابه بقصة ما أحببت أن تفوت بهذه المناسبة. قال: حدثني القاضي الجليل المعمر شيخنا تاج الدين أبو محمد صالح بن صالح الجعلي رحمه الله في دمشق، هذه يعني منقبة لجعالرة، تعرفون من الجعالرة؟ العشيرة المعروفة الخليلية، بعض الأخوة عنهم عيلة جعبري، طبعا أصل جعبر من قلعة جعبر، قلعة جعبرين موجودة في العراق، أصلهم عراقيون، أصل جعبر عراقيون ثم انتقلوا إلى فلسطين إلى الخليل، وظهر من قريب بعض إخواننا الجعبر قال: ترك جلدي عندنا مخطوطات وصناديق، وذكر لي عجائب عن المخطوطات، والجعبر يحتاجون إلى جبر، ولو كنت جعبريا لألفت مجلدة أو أكثر في أسماء العلماء الجعالة. ولعل هذا يعني يثير الهمة لبعض طلبة العلم، فيتصدى أحدهم بجهد الجعالة فهو ساعدهم، إذا بعض الطلبة مستعد يعني يشمر الساعد، ومن الحسن أن تفتي مكان تفخر به لقبيلتك فخرا شرعيا مقيما لا فخرا جاهليا، وهذا فخر شرعي صحيح. يقول ابن عطار: حدثني شيخي صالح الجعبري وهو نائب الحكم بها قال: شهد عندي أميران فسماهما من الشاميين الدمشقيين، قال الجعبري: فغضبت شهادتهما، فقال: ما الموجب لرد شهادتهما؟ قال: فقلت: أنا ما أقبل شهادة النساء وحدهن في هذا الحكم، أحدكما عليه قباء حرير. يقول الأميرين، يقول واحد من أمراء، يقول أحدهما عليه قباء حرير وكلوتة حرير صرص، والآخر في يده خاتم ذهب وعليه كلوتة حرير، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بالذهب والحرير هذان حرامان على ذكور أمتي حل لإناثهما، فإن كنتما نساء فلا يجوز لكم الشهادة عند هذه القضية، هذه قضية لا تصح فيها شهادة النساء. فقال: سبحان الله، ما هذا يا قاضي؟ أمراء ما تعودا أن يخاطبهما أحد بالبصيرة. قال: نعم. ثم خرجا، فبلغني من قاضي القضاء أنهم شكوني إلى مالك الأمراء، يعني دمشق كانت تحكم، وكان المسؤول نائب دمشق مسؤول عن الأمراء يسمى ملك الأمراء، لأن الممالك كانوا يحكمون الشام ومصر، وكان حكمهم في مصر، وبسطوا نفوذهم على الشام فوضعوا نائبا عن الحاكم يسمى ملك الأمراء، وهذه الواقعة وقعت في دمشق. قال: شكوني إلى ملك الأمراء بخبر قاضي القضاء، فقالوا: جعلنا نائبه نساء. فقال لملك الأمراء: ما هذا يا قاضي؟ قال: فأخبره القصة، وضحك وعجب من ذلك وقال: الحق معه، هذا نائب رسول الله صلى الله عليه وسلم وينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان لباسهما واستعمالهما يفسق في الدنيا فقط لكان العاقل يأنف أن يكون كالنساء ويلبس لباس النساء، لكن ويحرم حرير الجنة ويحرم حرير الجنة إن لم يتب ولباسهم فيها حرير، اللهم اجعلنا من الجنة واجعل لباسنا فيها حريرا وذهبا وسدسا ولؤلؤا، الله ذلك. قالوا: إنما يلبسه من لا خلاق له، لمن لا نصيب، ومن لبسه في الدنيا حرم عليه ولم يلبسه من آخر وعند خلقه. هكذا كان جعاله، وأصلا نبوها كذا أمرين بالمعروف نهائين عن المنكر. طيب، الآن نكمل، بلغنا هنا في الدرس الماضي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وقولها ليس فيها قميص ولا عمامة، معناه لم يكفن في قميص ولا عمامة، وإنما كفن في ثلاثة أثواب غيرهما، ولم يكن مع الثلاثة شيء آخر، هكذا فسره الشافعي وجمهور العلماء، وهو الصواب الذي يقتضيه ظاهر الحديث.
ظاهر الحديث أن الميت لا هو الحيث الذي يغطى به رأسه، سواء الأنسوة وما هو فوق الأنسوة، وهو الذي يسمى إمة وإمامة، وسميت الإمامة وإمامة لأنها تعوم رأسه وتغطيه. وكذلك لا يلبس القميص الذي يكون له أزرار ويكون مفصلا على الجسم. فالنبي صلى الله عليه وسلم دفن في ثلاثة أزوار، وذكرت لكم في الأخبار من حديث عائشة عند أحمد بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك فيها إدراك، شو يعني أدرك إدراك؟ أدرك إدراك يعني تلسن، أدرك إدراك يعني ما كان له قميص ونص على بدنه الكفان، ومنه جعله ما شاع وداع هذه الأيام، وهي طريقة يصنعها الخياطون في تجهيز كفن بعض الموتى، وهي تقضي على سنة الإدراج ولا تبقى ولا تبقي لها محلة. وينبغي للحريص على السنة أن ينبذها وأن يحذر منها وأن ينبه في ظروفه على مخالفتها. بعض الناس يصنع في الثوب الذي يلي جسد الميت بعد ثانية من طرفي يقصه من فوق ويفتح فيه فتحة على قدر الرأس، رأس الميت، ويدخل رأس الميت في هذه الفتحة، فيكون الكفن كأنه قميص. هذا رأيتموه لعلكم، هذا يصنعه بعض الناس، بعض المتحلقين تصنعه، يعني يعمل فتحة كفن ودخل رأس الميت فيها ويكون دقيق على بدل الميت، تصبح هذه أشبه ما تكون بالقميص. وعائشة تقول النبي صلى الله عليه وسلم ما قصد به قميص، والنبي ما قصد في أمانة، النبي ما قصد في أمانة. نعم هو ما يقوله يسن لمن يغسل لمن يكفل من أجله، ويأتينا الكلام عن تكفير الذكور والإناث مفصلا، يأتينا إن شاء الله تعالى للرجال بعد أن نخرج مما يلزم من مقدمات حتى نفهمها، ثم سأتكلم مفصلا إن شاء الله عن تكفير الأموات الذكور وتكفير أموات النساء. من السنة في التكفير أن يربط الرأس للحنك بشيء يشدد الحنك حتى الفم لا يبقى مفتوحا، حتى يحفظ الميت وضع في قبره، حتى يحفظه من الهوام، من الهوام فلا تدخل جوفه. فأصل أن لا يبقى الفم الميت مفتوحا. إذا كان العينين من السنة ما ضعهما، من السنة أيضا ضم الفم. إذا رأيت الميت قد فتح فاه وقد يعني تقبض الروح على حال رجل من يقول لا إله إلا الله، فالله يقولها وقبل أن يقولها ورزاك فمساه قال يقول فمساه قفت فمساه مصرح يبقى فمساه. إيش مطلوب إن رأى المغسل أو المكفل إن رأى من الميت وقد فتح فاه؟ يضع يعني شريط خفيف من الكفن ويضعه فوق الرأس وتحت الحنك، ويضم يعني بدون إذاء يضم فتح الفم إلى غلاقه ويضع عقدة تحت الحنك. هذا أمر لا حرج منه، هذا لا يسمى عمامة، هذا لا يسمى. أما القميص فهذا أشبه بالقميص، يعني إدخال الكفن داخل الرأس رأس الميت أشبه بالقميص ولا مضمون، وهذا يقضي على سنة الإدراج. الأصل الميت يدرج إدراجا بالكفن، وهذا ما يدرج إدراجا، هذا يلبس الكفن يعني ويصبح شبيها بالثوب. فهذه مخالفة ينبغي أن ننتبه إليها وأن نحرص عليها. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين كان يقول لأم عطية، وكانت الأثواب من كلثوم بيده، أعطاها أول ثوب وقال لها أشعرنها إياه، وأشعرنها إياه أي الكفنها فيه، يصفو عليها الأول ثوب المرأة بعد أن تنشف بعد التغسيل، وقد بينا التغسيل وصفة التغسيل فيما مضى، بعد ينقل إلى مكان آخر، ثم أول شيء يعني يوضع ثلاث في شيء يعني يصفو بشرتها ويصفو عورتها ويصفو جلدها، فلا يبقى عليها إلا الثوب الأبيض وهو ثوب الإشراق في خمسة أثواب يأتينا تفصيلها إن شاء الله تعالى. هذا ما اتفق عليه بعض أهل العلم تعلق بأن الميت يجوز أن يتخذ قميصا، وأوردوا على ذلك أدلة، والأدلة التي أوردوها معلولة لم يثبت ولم يصح منها شيء، وأقواها أقوى ما تعلق به ما رواه اليهود وذكره الشافعي رحمه الله. أسمع الكلام ثم نفصل قليلا في كلامه رحمه الله تعالى.
قال رحمه الله: قالوا: ويستحب أن لا يكون في الكفن قميص ولا عمام. وقال مالك وأبو حنيفة: يستحب قميص وعمامة. وتأول الحديث على أن معناه ليس القميص والعمامة من جملة الثلاثة، وإنما هما زائدان عليها.
إذن قالوا النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب، ثم قصد فيما بعد بثوب آخر، وكان هذا ثوب قميصا. شو يعني قميص؟ يعني ثوب يحيط بالأعضاء ويغطي البدن من أعلى إلى أسفل. ما هو من قميص من اليوم سمي قميص بالضرورة؟ أظن هذا القميص. القميص شبيه بالداخل التي تغطي كل البدن وتكون مفصلة على البدن، تكون مفصلة على البدن أو يكون عبارة عن ثوب له أزرار شبه الأزرار. فهذا ورد في الحديث، ولكن ضربت بأسانيد ضعيفة جدا لم يثبت منها شيء، والتكفير عبادة، والأصل في العبادة الثبوت. الأصل أن يثبت الدليل، أن يثبت نفسه. قالوا هم زائدين عن ثلاثة، قال القميص والعمامة شيء زائد. نسمع.
قال: وهذا ضعيف، فلم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم كفن في قميص وعمامة.
هذا كلام دقيق للنوطة. يقولون وجه الحديث النبي كفن في ثلاثة أثواب، قالوا لا، لا يلزم من أن من قول عائشة من النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب، لا يلزم أنه لم يكفن في علمها. قصد عائشة غير القميص العمامة. طيب هذا كلام محتمل، لكن حتى يقبل لابد لقائله أن يأتي بالدليل. فإن أتانا بدليل وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كفن في قميص أو كفن في عمامة بعد الثلاثة فعليه الله، ومن أتانا بدليل وفحصناه وصبرناه وأعملنا فيه قواعد الصنعة الحديثية عند المحدثين فثبت لنا وهذا، فنقول فيه ما قاله المحدثون. وأي خير في حديث تستدل فيه وأنت لا تصلي ولا تبحث عن ناقله؟ أي خير في حديث تستدل فيه وأنت لا تصلي ولا تبحث عن ناقله؟ ونعرض الأحاديث على قواعد صنعاء الحديث. عندي حقيقة كلام مخرج قوي على عدة حديث ورد، ليس حديث واحد. ذكر الإمام النووي دليل المخالفين وذكر حديثا واحدا، لكن الحقيقة ويبعد الحديث يشير إليها إشارات بعبارات سريعة، ومن أراد الإخوان أن يزداد فأعد هذه الإشارات في دليل إن شاء الله. نسمع.
قال رحمه الله: وهذا الحديث يتضمن أن القميص الذي وصل فيه النبي صلى الله عليه وسلم نزع عنه عند تكفينه.
ما دام انه ما ثبت ان النبي لبس قميصا ومتى من قميص ورسل من تحت القميص الا انه صلى الله عليه وسلم لما دفي فسجي بغطاء وقبل ان يسجى نزع عنه قميصه. يعني نبدا من نزيح الثوب والقميص من الاسفل ونضع غطاء السجاده. ولذا الامام النووي الامام مسلم على اسر هذا الباب ذكر بابا في تزجير الجلوس. يعني الحديث الاتي من مسلم اورد حديثا من طريقين، والحديث خرجه الامام البخاري ايضا، وهذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم سجي بالحبره، سجي بالحبره بصوت مخطط. وقلت لكم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الابيض والحجر ليست ابيض، قلت ان هذا الحجر غير مكتف فيه، هذا الذي كان يسجن فيه الذي سجي فيه النبي صلى الله عليه وسلم قبل التكفين. اول ما يموت الانسان ينبغي ان ينزع عن ثيابه حتى لا يتغير، ولما ينزع عنه ثيابه لا يبقى عاريا ينظر اليه الناس، فيبدا ينزع الانسان الثياب من الاسفل ثم يغطي ثم ينزع ثم يغطي فيتظهر بالعظم. فالقميص الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم ورسل فيه ولم نرى احد عورته صلى الله عليه وسلم، هذا القميص نزع فسجي النبي صلى الله عليه وسلم به، ثم بعد ان سجي به النبي صلى الله عليه وسلم ادرج في ثلاثه اسواب بيض جلد سحوريه يمنيه كما ورد في احاديث الصحيحين، وجلد ورد في بصره عند الامام احمد عن عائشه بسند الحسن. طيب
قال رحمه الله تعالى: وهذا هو الصواب الذي لا يتجب غيره، لأنه لو بقي مع رطوبته لأفسد الأفهام.
إيش يعني الرطوبة؟ كلمات، كميلات، يعني أهلات، في النهون ومثلا. قال: وهذا هو الصواب الذي لا يتجب غيره. يعني اعتمد هذا ولا تلتفت إليه. وكلامه حق رحمه الله. لو رمان الكفى وخلينا القميص للقميص أفسد الكفى. وتأمل معي وأتذكر أن النبي حين بقبل صلى الله عليه وسلم قال: لأنه لو بقي مع رطوبته لأفسد الكفى. فإذا قبل الكفى القميص منزع من النبي صلى الله عليه وسلم ثم أدرج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا لا في كفى، ما في قميص، عايز تقول ما في قميص، ما في أمام. طيب بعض أهل العلم يقول لا في قميص في كفى، قلنا لهم أتونا أن النبي صلى الله عليه وسلم آتوا لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كفل عن القميص، أو إذا أردنا أن نوسع العبارة معهم فنقول لهم آتوا لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كفي ولو في الكفن الأخير، ثوب الأخير في الكفن، وضعت إذراع على الكفن، فلو وضعت إذراع على الكفن أصبح الكفن قميصا أو شبه قميص، كما منعنا أن يفتح شيء لإدخال الرأس، حتى لو وضع الإذراع يأتون الآن بأذنة. والأدلة التي يكون بها متفاوتة في الضعف ليس ضعفها جيدا، فمنها ضعيف ومنها ضعيف جدا ومنها منكر ومنها كذب. والإمام النووي رحمه الله تعالى ذكر حديث أبي داود، وذكرت لكم أكثر من مرة في مجلس درس المسلم وفي غيره، وحتى يعني أنبهكم للفائدة كنت أقدم وأقول: لو رأيت الإمام أبا داود السجستاني صاحب السنن لقبلته رأسي، ولو سألني لماذا قبلت رأسي لقلت له للأحاديث الضعيفة التي وضعتها في سنن بحيث صريحة، ليس كانت صريحة وإنما لحيث صريحة. فالأمم لأن أبا داود أخذ على نفسه شرطا أن يذكر أصح ما ورد في الباب، إذا وضع حديثا فكان ضعيفا فلن تجد أقوى منه في الباب. إيش الشرط هذا؟ مثال سهل لكن لا يقدر على الذي إلا من كان سبب الأول. لا يمكن واحد في العصر ولا يستطيع أن يطرح بالإطار. فوضع أرجاء ما في الباب مطاعم فلا تقول الوجوه ضعيفا ولذا الله خيرا أن ذكرت حديث الضعيف. إذا رأيت الرجل اليوم تحت الحديث حديث لم يثبت اعلم ان كل ما ورد تحت هذا الباب اوهام مالقه اراهن اراهن الرجال ما هم الا كلفات طوال ونحن كبطل نبت حولهم هذا حالنا وحالهم كما قال المغرور على رحمه الله تعالى. فنسمع كلامه الاول الان تطبيق عملي لكلامه حديث وردت في الباب بعد أن جمعت حال فرض الباب رأيت هذا مفردا من مئات الفردات في ثمنه يعني ينطبق عليها هذا. نسمع.
قال رحمه الله تعالى: وأما الحديث الذي في سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب الحلة ثوبان وقميصه الذي كفن فيه. فحديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به لأن يزيد بن أبي زياد أحد رواته مجمع على ضعفه لا سيما وقد خالف بروايته الثقات.
الحديث في سنن أبي داود برقم 3153 ورواه الإمام أبو داود من طريق يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بحرانية. هذا غلط أول الذي غلط أولية النبي ما كفن في ثلاثة أثواب بحرانية ثلاثة أثواب سهولية يمنية على روايات المعتبرة في صحيح مسلم منهم من قال يمنية ومنهم من قال يمانية ومنهم من قال يمنى رواة صحيح مسلم اختلفوا في الأضباط وستأتينا وسيأتي تنبيه الإمام النووي رحمه الله في شرحه على اختلاف رواة صحيح مسلم للأضباط أما يمنية أو يمنى أو يماني وكل هذا يدل على أنها الأثواب كانت من اليمن ولم تكن من البحرين. طيب في ثلاثة الحلة ثوبان شو الحلة؟ الحلة العرب تسمي الحلة حلة كما سيأتينا للثوب الجديد أولا ثم الثوب مكون من قطعتين الداء والإزار. الثوب إذا كان جميلا وكان فيه الداء والإزار الذي يكون الواحد يزيد المزياج القرشي يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أحرام كله يعني كله يعني ما وضع جنة بيه ودراجة كله ما وضع جنة بيه ودراجة النبي وطي على بدناه ثم وطي أسفل بدناه ثم وطي أعلى بدناه ثم وطي صخره. يعني كيف كنت رايح على الطيارة لابس لابس الإحرام دجاج لابس إزار ولابس غداء ولابس دجاج حتى لما نصل إلى الميقات ويقول لنا باقي الميقات 5 دقائق 10 دقائق المحرم يشعر ما يخلع القميص لما يخلع القميص بصير بإيش؟ بصير بيت لباس الإحرام غداء القميص الغداء أفضل من إزار غداء إزار. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كفنت الحلة يعني رداء الإزار والقميص الذي مات به. هذا حديث ضعيف. لماذا هو ضعيف؟ لمخالف مراد الباب. فإذا الذي خالف ثقة يسمى شاذ وإذا المخالف لم يكن ثقة وكان ضعيفا يسمى منكر. طيب هذا الحديث منكر ولا على حسب حال يزيد بن زياد القرشي الهاشمي وعبد الله الكوفي قول الشارع رحمه الله، لأن يزيد بن أبي زياد أحد رواته مجمع على ضعفه. لماذا نازلوا به؟ يزيد بن أبي زياد أخرج له الإمام البخاري في التعليق، ويزيد بن أبي زياد أخرج له مسلم في صغيره مقرونا بغيره، ومن أخرج له مسلم مقرونا بغيره فيه ضعف، لكن ليس مجمع على بعضه. فقول الشارع مجمع على بعضه في نظر، والكنة الواثقة هو على توعيز الحديث، لأن يزيد بن أبي زياد رحمه الله تعالى تكلم في أهل العلم، أن العجلي ترى العجلي متكلم، تبين لي أن العجلي دقيق في أحكامه، وزعم بأن العجلي متساهل كما يطلبه بعض أهل العلم ليس بذلك. العجلي يقول عن يزيد بن أبي زياد جائز الحديث، فكيف مجمع على ضعفه؟ جائز الحديث. وقال عثمان بن أبي شيبة عن جرير كان أحسن حفظا من أعضاء النساء، كيف قال أحسن من أعضاء النساء ويقال مجمع على ضعفه؟ أنا أقول هو أخطأ في الحديث، هذا الحديث أخطأ فيه، وحديثه مدلول بين الشذوذ والمتارك لا يقال عنه مجمع على ضعفه. قال أبو زرع علي يكتب حديثه ولا يكتب به، يعني مش مجمع عليه. قال أبو حاتم ليس بقوم. قال الجلجاني سمعتهم يضعفون حديثه، وهي عبارة في تهذيب الكمال، يقول ابن المبارك رحمه الله تعالى لما سئل عنه يقول أكرم به، أكرم به، لكن في الحقيقة نقلها جوج الضعفاء المحدث المعلم عن ابن المبارك قال فيه ارمي به، يعني فيما في التهذيب كما غلط. فرق بين ان يقال اكرم به ويقال ارمي به، هذا تحريف، اكرم به تحريف، المبارك ان يقول ارمي به. شاهد ان خمس الاربعاء والنسائي متشدد واخرج له، النسائي في السنن عنده متشدد واخرج له، فالنسائي ما يخرج في المجتمع، في الكبرى يخرج، لانه في الكبرى يذكر وجوه ومن اخطا ومن اصاب، كلامهم كثير في السنن الكبرى، السنن الكبرى كان ينبغي له ان يختصر، وكلام الامام الذهبي في ترجمه النسائي في سير اعلام الكبرى أن الذي اختصر سنن الكبرى لما هو تمييز من سني ما يفتح، أسرار سنن الكبرى طبعا في غارس من سنن الكبرى مشتبه، بالتالي كان ما ينبغي أن يلخصه إلا واحد إلا واضعه إلا واضعه إلا ما يشبه. فالشاهد أن الرجل ليس مرحبا لكنه ضعيف، لكن هناك أحاديث وردت في الباب. يمكن لواحد الآن مذهب معصب يريد يناقش الإمام النووي بمؤمن، فتعلمون من صح هذا من اللي يناقش كثيرا النووي ويخطئ من بير العثماني في كتابه المحبوب في العلم المسمى لفتح الملحد شخص، قال الإمام النووي طلبة العلم في الهند يكون الحديث، وكانوا يقولون على شرح النووي والمسلم، وفي شرحه يتصل بالشافعية، ما صرف الطلبة منا المذهب الرائج هناك سائل بن أبو حنيفة، فألم فتح ممكن للحنفية حتى يدرس في مدارسهم، وحتى وهو ينتصر في المسائل من ناحية حديثية ينتصر في المسائل فيورد ويكسر أدلة الحنفية، هذا مسألة مهمة. ومن يعني والنقل عنه مأخوذ معروف، شاهد ورد عندي بن عدي الخطيب في تاريخ بغداد والرابط صفحة 59 من حديث أبي هريرة قال لما مات النبي صلى الله عليه وسلم زور عليه قميصه الذي من فيه، يعني آخر كفن زر. شو يعني زر عليه قميص؟ قال زر عليه قميص. هذا حديث آخر، وهذا الحديث رواه عن أبي هريرة بن سيرين. قال الراوي قال ابن سيرين فأنا زررت على أبي هريرة، وقال ابن عون وأنا زررت على ابن سيرين، وقال حمد بن زيد وأنا زررت على ابن عون، والحديث مداره على أحمد بن عبيد بن ناصح النحوي، وتفرج فيه ولا يتابع عليه فيه كما قال أبو أحمد الحاكم. فالحديث وهو لين الحديث، ضعيف الحديث، ضعفه أشد من ضعف زيادة من الزيادة. وهناك حديث آخر أخرجه البزار وهو الرقم 811 زوائد المسمى كشف الأسرار من حديث جابر بن سمرة، يقول جابر كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض إزار ولسان إزار على الإزار. وهذا الحديث فيه ناصح بن عبد الله المحلبي. قال عنه الإمام البخاري رحمه الله منكر الحديث. فهذه الحديث التي وردت في الباب هي أشد ضعفا مما أخرجه الإمام أبي داود، ويمكن أن يصدرك على من ألف ما لم يذكر الباب، فيقال كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كفن فيما ذكر به أو قميص فهو يقال فهو ضعيف، قال فهو ضعيف، فلم يثبت من حيث صنع الحديثية ما يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد كفن في غير ثلاثة أثواب البيض، وأنه صلى الله عليه وسلم وضع عليه يعني قميص أو وضع عليه أمامه. وهذا ولله الحمد والمنة هو المعمول به يوما في بلاد
اليوم في بلاد المسلمين. إيش معمول؟ المعمول به
كفن غير قميص غير علمة.
ولا أدري من ناحية العملية هل العلماء الحنفية في خلف القارة الغربية يعني ما زال يلبسون في قميص ويزرعون في قميص في ناحية المذهب أم لا؟ وهو أكثر الناس تعصبا لما زال لا. وهذا يحتاج إلى أن نسأل بعض إخواننا من طلبة العلم الذين يفيدون المسائل ويعرفون فقهها في أن حال الناس في تلك الديار. أما اليوم فلذلك الحمد لله منا على هذا المنهج. ترى إخواني سمعت شيخنا الألباني أكثر منهم الله يشهد له، سمعت شيخنا الإمام المحدث الخطيب الأصولي المتفقي على رغم من نهج في ذلك وإنفاق الأمور وغضب الألوف، سمعته رحمه الله تعالى يقول لو جاء لي أن أتمنهر ونهر لما تمنهرت إلا جهد الإيمان الشافعي رحمه الله. الدخول الجزائري وحال القلب يقول كنت متمثلا بدري أحد كان مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. كنت واقف مع أخ في مصر وتركيا أقول الكلام يا الناس لا تقول سمعت شيخنا الألباني صاحب المنكر الآخر طلع أخذ اليد والجزم قال نوني مسؤول فلان قال والله يظلمك أعرفكم قلت الألباني يقول قال أنا شافعي للحنفية تركت الحنفية وأنا علي مدعى معهم فالحمد لله لربنا جابك على مكتبتي وتسمعني هذه الكلمات. قال والله اتركوا شائع الألباني أن اتركوا. قلت يا رجل اتركوا هذه المسألة هذه الكلمة والله كنت أمر الألباني والآن الفتنة لما علمت أنه يبدأ أنه فتنة من زعم أنه لا يتبع إلى الإمام ويقول أنا أحبه من العلم صميمه وجوده وضعه فالذي يحب جميع العلم ينبغي أن يتخير من أقوال الجميع وأن يترحم عليه الجميع وأن يترضى عنه الجميع ويتخير من أقواله كيف هذا فلان ولا أخبر شيئا من كلام البتة هذا علم لما هو سبق الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ما قال أطيعوا أولي الأمر منكم أولي الأمر علماءهم علماءهم وأمراء علماءهم كلام العلماء والأمراء يبتلى نوع الكتاب والسنة فما خالف الرتبة فنحن نقول الآية يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فهما الأصنام ثم وأولي الأمر منكم دون وأطيعوا أولي الأمر منكم غيرنا من المعصبة يقولون يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الأمر فنقول الآية ما فيها وأطيعوا الآية فيها أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الأمر دون وأطيعوا ما هو السر لأن طاعة الأمر ليس قصرا إنما هي فرعا عن طاعة الله ورسوله يا أضياء فرع عن طاعة الله ورسوله طيب نسمع
قال رحمه الله تعالى قوله من ترسف هو القطن وفيه دليل على استحباب كفن القطن
لو كان الكفن من قطن لكان حسن وكان سنة وهذا أمر حقيقة يعني أظن سنة مهجورة أظن أغلب ما يكسر الناس اليوم يكسرون بثياب بيض لكن ليس من قرصان ليس من سنة تكون الثياب بيض من قرصان يعني بمعنى أن البياض في الثوب بياض من أصله لا بتلوين به لون أبيض مع أنه ابن حزم لو كان حاضرا إلى روي ابن حزم له رسالة مطبوعة في مجموعة الرسائل لها اسمها هل الأبيض والأسود لون؟ وله الآن قوية كلام فلاسفة ويسمى فيها أن أصل الأشياء أبيض وأسود وهي فهما ليس لونين ليس بلونين يكون أصل الأشياء أبيض وأسود فالكلف أصله أبيض ليس لونين أما الذي يؤمن بهذا هو ما يكسر به الناس ما يكسر به الناس فلو أخذنا أبيض قرقر هل يوجد ثياب قرقر بيض؟ ممكن خصوصا في بلاد موجودة فيها قرقر كدول السودان أظن قرقر في الأسواق فالتكفين بالأبيض الذي بياضه من أصل خلقته بالقرقر وهو قرقر هو السنة هو السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نعم
قال رحمه الله قولها أما الحلة فإنما شبه على الناس فيها
أذكركم بهذه المقولة تقول عائشة كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أسواق بيض صهورية من كرفس ليس فيها قميص ولا عمامة ولا عمامة ثم قال أما الحلة فإنما شبه على الناس فيها أنها اشتريت لا لمين النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ذهب صحابي جليل إلى أبو بكر الصديق وهو أبو الله قال يكفل اشترى له حلة قلنا عنها ايش؟ ثوبين جدال إذا رداء والإذا
فكلف منها وكفن في ثلاثه اثواب بيض صحوبية، فاخذها عبد الله بن ابي بكر فقال لا احدثنها حتى اكفن بها نفسي. ثم قال لو رضي الله، لو رضي الله عز وجل لنبيه لكفنه فيها، فباعها وانصدق بسنه. انظر الى الاستدلال في سنه الله لكونيه فيما يخطر عنده. فهذا صنيع من يحسن رمي سنه الله الكونيه بالاحكام الشرعيه. وهذا باب موصل يحتاج الى لفت وجمع وصياغه نظريه في علمه وفي تقديره بعد ان تاملت هذه المساله سنوات، ويا ليت كل خاطره مرت تقدمي دونكما هي صميم مجدد جديد وتحدث بمشاكل القضاء وقضاء مشاكل الفتن ومشاكل كثيره مشاكل ما يطلب اليه العلم من حكم في كثير من الاحكام استدلال من اجل كونه وفق منهج محكم صغير الراسخين في العلم وهو صغير ولد ابي بكر قال الله ما كان على النبي صلى الله عليه وسلم ان لا يقبل على خير لا يقبل عليه الا من كان راسخا لكن له ضوابطه فلو خشاهم وأبو الله في موقف العليم ما أصدر في المنهجية يلقى أمر المنهجون وما صاروا الأمر صيارة كانت دلالة كانت هذه الإقرار هذا الأمر كان موجودا في دروس الصحابة وعبد الله صحابة كما يسير على قلبه إن شاء الله.
قال رحمه الله تعالى قولها أما الحلة فإنما شبه على الناس فيها هو بضم الشين وكسر الباء المشددة ومعناه اشتبه عليهم. قال
الله عز وجل لعل الخطأ في القول بأن النبي قد أثنى في قد أثنى في حلة كان قديما فأخطأوا لما رأوا ما اشترى أبو ظالم لعل من رأى ثم ما عرف أنه باعها ما بدي عفة بقية ما أثني فيها النبي صلى الله عليه وسلم عارف عارف الله. فلعل الخطأ في رواية من روى من جنبدا من قول عائشة شبه على الناس رأوا هذا قال لم يثنى فيها فرأوا الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لأن بعد رؤيتها أصبح حال الكفن مستتر عند الناس ولا يعرفه الا من باشر التكفين. طيب الان من اكثر عددا؟ من راى ولا من كفن؟ من راى يعني راها اللي باعها وراها اللي كان جالسا اللي باعها وراها من كان معه وراها لعله اهل بيته ثم اخر لحظه قد قرر الا يكفن قال النبي باع الرؤيا فشاع عند بعض الناس من ذاك الزمان ان النبي صلى الله عليه وسلم اصفن في البرد الذي اشتراها عبد الله بن ابي بكر. فاذا كان كذلك فيمكن ان يحمل الى الخطا في روايه الحديث وعلى راسها روايه ابي داود انما هو قديم الخطا قديم ووقع فيه ترتيب ووقع باسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كفر في كل ده لكن واضح خلاف ذلك هو يعني نقل صحيح ولكن هذا نقل صحيح لا يوافق الواقع يعني صح عن الجمهور كما يقين المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر هذا صح نبي صح بس ابن عمر قال هذا قال هذا قال هذا بس الخطا فيه نعم وهكذا المساله والله تعالى نعم.
قال رحمه الله تعالى قال اهل اللغه ولا تكون الحله الا ثوبين ازارا ولداء
ليس هذا قال اهل اللغه معاي يقولون كل ثوب جميل يلبس سواء كان غليظا أو دقيقا، ويكون إزار رداء ولا تكون حلة إلا وهي جديدة.
الحد من طي هذا المسك،
وسميت بذلك
لأن كل واحد من الثوبين
حلة على الآخر، يعني هذا مكمل هذا ولا مكمل. وقالوا
سميت بالحلة لأنها جديدة، فالحلة هي رداء
وإزار
شريطة أن يكونا جديدين لم يلبسا قبل.
راح الله من يوم وكذا ما هي نسمع.
قال رحمه الله: أورث حلة يمنية كانت في عبد الله بن أبي بكر.
هذا عبد الله ابن عبد الله، أرجح الأقوال في اسم أبو بكر عبد الله، ولكن أبو بكر رضي الله تعالى عنه اشتهر بالنجد. عبد الله بن أبي بكر هذا وعبد الله ابن عبد الله ابن عثمان شقيق عثمان، وكان متزوج صوحة، والخلفاء الراشدون تزوجوا صوحة إلا علي تزوج بعد وفاة فاطمة، والعشرة المشهورون في الجنة تزوجوا أكثر من واحدة، وأهل بدر تزوجوا أكثر من واحدة. وهذا إثبات إلى تصنيف وإثبات. طيب تتوضا خواتم السامعة، نرجع لموضوعنا. ذكره من حبان الصحابة، وفي ذكر عبد الله بن أبي بكر الصديق